بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة الطور، وتأتي بعدها سورة النجم. ومن المناسبات اللطيفة بين السورتين مناسبة واضحة بين آخر آية في سورة الطور وأول آية في سورة النجم. ختم الله تعالى سورة الطور بقوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ثم مباشرة قال بعدها: والنجم إذا هوى. فهذه مناسبة واضحة، ومعنى إدبار النجوم هو معنى والنجم إذا هوى. إذا أدبرت النجوم وسقطت في الأفق، يعني غابت عن الأنظار، فكذلك والنجم إذا هوى. وكذلك من المناسبات بين السورتين، إذا تأملنا في مقصد سورة النجم، سورة النجم من أبرز مقاصدها أنها جاءت لتقرير صدق الوحي وحقيقته، وأن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يراه بعينه. فسورة النجم تصور لنا حقيقة الوحي، وتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك، وأن هذا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله. في المقابل تنسف عقيدة المشركين، وتبين هذه السورة أن عقيدة المشركين إنما قامت على ظنون وأوهام، وهذا ظاهر في هذه السورة. تأمل من أول آية فيها: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات في وصف كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى من تقرير صدق النبوة وإثبات الوحي، انظر كيف نسف الشرك: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن قال: ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هناك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهنا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهكذا تقرر السورة هذه الحقيقة العظيمة في دين الإسلام. فتأمل الآن، عرفت موضوع سورة النجم أو من أبرز ما تدور حوله هذه السورة، فهذا يتناسب مع ما تقدم في سورة الطور. نحن عرفنا سورة الطور مع تحقيق نزول العذاب على الكافرين جاءت بدفع الشبهة حتى لا يكون لأحد حجة، فتأمل كيف دفعت الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هنا في سورة النجم لما نفى هذه المطاعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يثبت حقيقة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما نسف الله تعالى الشرك وبين بطلان في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى آخر الآيات. أيضا هنا نسف الشرك بأنه لا يقوم على دليل ولا سلطان ولا برهان، إنما هو ظنون وأوهام. ولذلك هذه السورة، سورة النجم، ترسخ الإيمان، يحتاج كل مؤمن مسلم حتى يرسخ الإيمان في قلبه ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووحيه، لا سيما ونحن في زمان أعداء الإسلام يشنون الهجمات على دين الإسلام ويطعنون في الأصول المحكمة الواضحة في الدين، يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن ينسفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلغوها من التشريع ومن الدين. وللأسف بعض المسلمين ينطلي عليه مثل هذا. فهذه السورة من أعظم ما ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها، لا سيما في هذا الزمان، زمان الفتن والشبهات. يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تشعر بجلالة القسم. والنجم إذا هوى، يعني إذا سقط، إذا كانت النجوم التي تضيء السماء تسقط وتغيب، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب ولا يسقط. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذه مناسبة لطيفة بين المقسم به والمقسم عليه، كأنه من باب المقابلة. يعني إذا كان الشيء العظيم في السماء يسقط ويغيب، كما قال: وإدبار النجوم، تدبر النجوم وتهوي وتسقط، في المقابل ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني النجم يسقط ومحمد لا يسقط ولا يضل ولا يكون في غواية أبدا. ما ضل صاحبكم وما غوى. فهذا تفسير. تفسير آخر: بعض السلف أيضا فسروا والنجم إذا هوى، يعني ما ينفصل عن النجوم من الشهب التي ترجم بها الشياطين، التي تسترق السمع للطعن في الوحي والرسالة، كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فقول الله تعالى: والنجم إذا هوى، يعني إذا هوى وسقط على الشياطين لإحراقها، لأن هذا في حفظ الوحي، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، لأن الله حفظ وحيه من استراق الشياطين بهذه النجوم التي تنفصل عنها الشهب التي ترجم بها الشياطين. وأيضا هذا تفسير يدخل في عموم الآية، والله أعلم. قال ابن كثير: هذا له اتجاه، يعني له وجه، وكلا التفسيرين صحيح. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. تأمل كيف نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما الفرق بين الضلالة والغواية؟ قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالغواية عكسها الرشد، والضلالة عكسها ماذا؟ الهدى. إنسان ضال وإنسان مهتدي، كما قال الله تعالى في هذه السورة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. عكس الضلالة الهداية، وعكس الغواية الرشاد والرشد. إذن ما ضل صاحبكم، يعني كان على هدى وعلى علم، الهدى العلم. وما غوى عكس الرشاد، والرشاد أو الرشد هو حسن العمل والتصرف، كما قال الله تعالى في اليتامى، قال: حتى إذا بلغوا النكاح ما يكفي أن يصل إلى سن البلوغ والنكاح، بل قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني إذا بدأ يعرف يتصرف في المال، يحسن التصرف في المال، يحسن العمل. فكذلك الرشد، قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو حسن العمل. فإذا ما ضل صاحبكم، هذا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكمال العلم، وما غوى فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح العمل. وهذان الأمران هما جماع الخير كله، وكمال العبد بكمال علمه وعمله. الإنسان عبارة عن قوتين، قوة علمية فكرية وقوة إرادية عملية. فإذا غذى الإنسان فكره بالهدى، بالنور، بالقرآن، بالعلم النافع، وغذى إرادته بالعمل الصالح، لا يريد إلا الخير، إلا وجه الله، بهذا يكمل حال العبد في الدنيا. وذلك تأمل كيف وصف الله تعالى الخلفاء الراشدين بماذا؟ قال عليكم بسنتي، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بماذا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدين وما غوى، المهديين ما ضل. فعلى المسلم أن يحرص على العلم النافع والعمل الصالح. ما ضل صاحبكم، يعني أنتم تعرفونه، هو صاحبكم، عشتم معه قبل الوحي 40 سنة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. ما ضل صاحبكم وما غوى، بل كان على علم عظيم وهدى مستقيم وعمل صالح قويم. لماذا ما ضل صاحبكم وما غوى؟ لأن من وين يتلقى العلم؟ من وين يأخذ الهدى؟ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق، يعني أدنى فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة ينطق بها ما تنبعث من هواه، مما يشتهيه، مما يحبه أو يبغضه. لا، وما ينطق عن الهوى، يعني عما تهواه نفسه. مصدر نطقه وكلامه ليس الهوى كما عند عامة الناس. نحن الآن نتكلم، نغضب، ننتصر لأنفسنا، ربما وللأسف يخرج منا كلام بذيء وفاحش عند الغضب، يجرح مشاعر فلان أو فلانة من زوجته أو أولاده، يتكلم بهواه بما تمليه نفسه عليه مما يشتهيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إذن من أين ينطق ويتكلم؟ قال إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو، يعني هو تعود على نطقه، إن هو، إن نطقه ماذا؟ إلا وحي يوحى من عند الله جل جلاله. ولهذا نستفيد من هذه الآية أن الإنسان عليه أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أنه لا ينطق بما تهواه نفسه، وإنما يجعل نطقه وعمله وحركاته وسكناته في هذه الدنيا بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يوافق وحي الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما يتكلم إلا لله، وما ينظر إلا لله، ولا يخطو خطوة إلا لله، ولا يعمل إلا لله. يكون هذا العبد لله ومع الله وبالله، ما يعيش لحظ نفسه. هذه غاية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا التوحيد الخالص، تتعامل مع الناس لا لحظ نفسك، لا تغشهم، لا تظلمهم، لا تسخر بهم، لأنك تخاف الله فيهم، تحسن إليهم، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. وهكذا تكون عبدا مخلصا لله، محسنا لله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الإنسان ما يوحى إليه لكن الوحي موجود أمامه، فيتخلق بالأخلاق القرآن، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذه الآية أيضا مكانة السنة النبوية، وأن السنة النبوية في حقيقتها وحي من عند الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى، يعني كل نطق النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عن الهوى، قال إن هو، يعني ما يكون نطقه إلا وحي يوحى. إذن هذا يشمل نطقه بالقرآن، ويشمل أيضا نطقه بالسنة النبوية. ولهذا لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص حريصا على كتابة كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة لامه في هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يغضب، أحيانا يتكلم بكلام قد ما يريد منك أن تكتبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أكتب كل شيء تقوله؟ قال: نعم. قال: أكتب كل ما تقوله في الغضب والرضا؟ قال: نعم. قال: فوالله لا أقول إلا حقا. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن ما يكون مزاحه إلا حقا، ما يكذب بل يقول حقا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا رضي الله عنه، هذا واحد من الصحابة يأتي المدينة ويبيع متاعا له في المدينة، وكان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة النبي صلى الله عليه وسلم رآه في سوق المدينة يبيع، فجاءه من خلف ظهره، وإذا به هكذا يعني يضمه إليه من وراء ظهره، وزهر ما يدري من قبض عليه من وراء ظهره، فأخذ يعني يدافع عن نفسه ينظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، قال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فسمع صوت، عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، تجدني كاسدا، يعني أنا مالي قيمة، ما أحد يشتريني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. شوف كيف، الله أكبر، يمزح ومزاح فيه إيمان وفيه بشرى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بحق، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، علمنا أن نقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فإذا السنة كلها وحي من عند الله، فالسنة هي المصدر الثاني في التشريع في دين الإسلام، تأتي بعد القرآن الكريم. والسنة أمرها عظيم، ولا يستغني القرآن عن السنة، لا غنى للقرآن عن السنة، لأن الله تعالى أمرنا في القرآن باتباع السنة، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توعد الله تعالى بالفتنة والعذاب الأليم لمن يعرض ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تدري، الأمر خطير، هذا الذي يعرض عن السنة ثم يسمع شبهات فيشك في السنة، ثم يكون في نفسه عدم مبالاة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة وزيغ في القلب، يوشك أن ينسلخ عن دين الإسلام والعياذ بالله، لأنه ينكر مصدرا عظيما من مصادر التشريع في الإسلام، وأصلا عظيما من أصول القرآن، اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولهذا السنة جاءت تفسر القرآن العظيم. بدون السنة ما نعرف معاني القرآن. ولذلك في مجلس عمران بن حسين رضي الله عنه ذات يوم قال رجل: عليكم بهذا القرآن ودعونا من هذه السنة، دعونا من الأحاديث. فغضب عمران بن حسين قال: هل تجد في القرآن عدد الصلوات، وأن صلاة الصبح ركعتين، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، وأن صلاة المغرب 3 ركعات؟ هل تجد في القرآن مقدار الزكاة وشروط الزكاة؟ هل تجد في القرآن تفاصيل هذه الأحكام؟ ما يدمى. القرآن جاء بأصول عظيمة لكن عامة، السنة هي تفسر القرآن. فالذي يطعن في السنة هذا يطعن في القرآن الكريم. هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون، هؤلاء أبعد الناس عن القرآن الكريم. ومن طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن السنة غير محفوظة وأن السنة فيها شكوك وأخطاء وأوهام، هذا من أجهل الناس بالسنة. الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا القرآن. ويلزم من حفظ القرآن أن يحفظ ما به يفسر القرآن، ولا كيف؟ ما الفائدة يحفظ القرآن ثم ما ندري كيف نفعل، كيف نصلي وكيف نعمل بالقرآن؟ كأن هذا الحفظ لا فائدة منه. إذن يلزم من حفظ القرآن حفظ السنة النبوية. فالسنة النبوية جاءت تفسر القرآن، تؤكد معاني القرآن، وجاءت بأحكام جديدة لا توجد في القرآن. هل تجد في القرآن أن الله حرم الذهب على الرجال مثلا، حرم الحرير على الرجال؟ لا يوجد هذا في القرآن، هذا في السنة. فالذي ينكر السنة سينسلخ عن الدين وسيكون من الملحدين. لماذا؟ لأن بعد ذلك لما يأتي للقرآن يقول: طيب أقيم الصلاة، يقول لك: صل كما تشاء أنت، الصلاة معناها محبة الله بالقلب، يكفي. الصلاة معناها أن تتجه لله بأي طريقة تشاءها، فيكون حاله كحال الذي لا يؤمن أصلا بدين الإسلام، يكون على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، على غير دين الإسلام، وإن زعم أنه يتبع القرآن هذا ينسلخ من دين الإسلام. فهذا أمر خطير جدا. فإذن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا غاية التحذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية جعلها مثل القرآن، يعني في التشريع والتحليل والتحريم لا فرق. صحيح من حيث قوة الدليل القرآن أقوى، لكن من حيث لزوم العمل يجب عليك أن تعمل بالقرآن أو بالسنة لا فرق. لا تقول: الله هذا الحكم غير موجود في القرآن، هو موجود في السنة فلا أعمل به. لا، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول: ما أحل الله في كتاب أحللناه وما حرم حرمناه، يعني فقط يريد ما في القرآن من حلال وحرام ويترك السنة. قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا أمر عظيم. إذن قال: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يجعل المسلم يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة المحبة الصادقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ومن أحبابه حقا. نسأله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.